أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين النقطة الأخيرة التاسعة وتحتاج إلى تركيز لكثرة التشقيقات والتفريعات فيها هل الائتلاف للمبيع كالتلف بحيث يوجب انفساخ البيع على رأي المشهور أو أن الائتلاف لا يوجب الانفساخ بل أقصى ما يوجبه الضمان بالبدل مع بقاء البيع على صحته ذكر المصنف فروضا ثلاثة الفرض الأول أن يكون الائتلاف من المشتري وليس من البائع وهذا الفرض فيه صورتان الصورة الأولى أن يكون المشتري عالما بأن هذا هو المبيع ومع ذلك يتلفه وهذه الصورة ذكر المصنف لها شقين قدم مؤخر ترتيبه كذلك هو هكذا الشق الأول أن لا يكون إتلاف المشتري للمبيع في مقام الدفاع عن نفسه ومثال ذلك ما إذا علم المشتري بأن هذا العبد هو عبده الذي اشتراه وقام وقتله وليس في مقام الدفاع عن نفسه وحكم هذا الشق هو أن الضمان يكون على المشتري وليس على البائع فلا تجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. ويدل على ذلك دليلان. الدليل الأول الإجماع على أن المشتري إذا أتلف المبيع قبل قبضه وكان عالما بأنه هو نفس المبيع وليس في مقام الدفاع عن نفسه كان الضمان عليه، فلا ينفسخ البيع. الدليل الثاني مقتضى القاعدة حيث إن مقتضى القاعدة كون التلف من مال المتلف، وبما أن المشتري قد أتلف المبيع قبل قبضه وليس في مقام الدفاع عن نفسه، فمقتضى ذلك أن ضمان المبيع عليه ولا ينفسخ البيع، وذلك لانصراف الناس وهو تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه عن ذلك، فلا يشمل ما إذا أتلف المشتري. فلا دليل على انفساخ البيع، فنبقى على عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. هذا ما يرتبط يا سيد جلال بالشق الأول. الشق الثاني أن يكون إتلاف المشتري للمبيع في مقام الدفاع عن نفسه، كما إذا صال العبد على المشتري الذي اشترى وحمل عليه السلاح، فقام المشتري بالدفاع عن نفسه وقتل العبد الذي اشتراه. قصة. وحكم هذا الشق أن فيه احتمالين كما أشار لهما العلامة في التذكرة. الاحتمال الأول أن الضمان يكون على البائع وليس على المشتري فينفسخ البيع بقتل المشتري للعبد ما دام قتله في مقام الدفاع عن نفسه، ولا يصدق على ذلك أنه قبض للمبيع، إذن فالمبيع قد تلف قبل قبضه فينفسخ البيع ويكون التلف على البائع، ويجب على البائع أن يرد الثمن للمشتري. الاحتمال الثاني ما ذهب له بعض الشافعية من أن الضمان يكون على المشتري وليس على البائع، وذلك لأن قتله للعبد
في مقام الدفاع عن نفسه ولأجل غرضه يعتبر قبضا، فلا ينفسخ البيع، بل نبقى على عموم أوفوا بالعقود. هذا ما يرتبط يا مولاي الجليل بالصورة الأولى، وهي ما إذا كان المشتري عالما، أحسنت، عالما عالما بأن هذا الذي قد أتلفه هو المبيع الذي اشترى. وهذه الصورة كما قلنا فيها شقان، شق الأول ليس في مقام الدفاع عن نفسه، شق الثاني في مقام الدفاع عن نفسه. الشق الأول إذا ما كان في مقام الدفاع عن نفسه الضمان يكون
على المشتري.
الشق الثاني إذا كان في مقام الدفاع عن نفسه احتمالا. دقق مولاي، الصورة الثانية أن يكون المشتري جاهلا بأن الذي أتلفه هو المبيع. وهذه الصورة كما ذكر المصنف لها شقان. الشق الأول أن يكون البائع عالما بأن هذا المبيع، وغرر بالمشتري فجعله يتلف المبيع، كما إذا قدم البائع للمشتري الطعام الذي اشتراه وقال كله هنيئا مريئا، والمشتري جاهل بأن هذا هو المبيع فأكله بسبب تقديم البائع له. وحكم هذا الشق هو أن الضمان يا شيخ صادق يكون على البائع، لأنه غار بالمشتري. فبما أنه غار بالمشتري ينفسخ البائع ويكون الضمان على البائع. الشق الثاني أن يكون البائع جاهلا كالمشتري فالبائع قدم للمشتري الطعام الذي باعه عليه جاهلا بذلك فأكله المشتري، وحكم هذا الشق أن فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن الضمان يكون على البائع وإن كان جاهلا، وذلك لأن المشتري لم يقبض المبيع فتلف المبيع قبل قبضه فيكون على البائع ولا فرق بين كون البائع جاهل أو عالم. الشق الثاني عفوا الاحتمال الثاني احسن ان الضمان يكون على المشتري وليس على البائع. وذلك لعموم اوفوا بالعقود ولا دليل على انفساخ البيع حتى يكون الضمان على البائع. وتلف المبيع قبل قبضه منصرف عن الإتلاف. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفرض الأول، وهو أن يكون الإتلاف من قبل المشتري. وهذا الفرض الأول ذكرنا له صورتين. الصورة الأولى أن يكون المشتري عالما، وهذه الصورة إذا كان المشتري عالما ذكرنا لها شقين، أن يكون إتلافه لا في مقام الدفاع عن نفسه، شق الثاني أن يكون في مقام الدفاع عن نفسه، الصورة الثانية أن يكون المشتري جاهلا. وهذه الصورة لها شقان، أن يكون البائع عالما، أن يكون البائع جاهلا كالمشتري. شوف الآن مولاي هذا المطلب، يعني المصنف ذكره في أقل من 10 أسطر لكن يشتمل على قواعد ونكات وتشقيقات. طبق الآن، أرني الفرض الأول صورة الأولى شق أول شق ثاني صورة ثانية شق أول شق ثاني. نعم
الشق الأول في الصورة الثانية إيه؟
لحظة شنو؟
البائع كان عالما ان هذا المبيع وغرر بالمشتري وقدم الطعام للمشتري واكل المشتري. هاي الشق الاول.
الشق الاول في الصوره الثانيه.
خوف شفتم بان الحكم هنا الضمان يكون على البائع.
صح، لانه غار.
والمغرور رجع على من غار.
صح.
ليش نقول هي ما ينفسخ العقد؟ وانا ما فقط عليه الضمان. انتم قلتوا انه العقد ينفسخ. قول له العقد ما ينفسخ. فقط يرجع عليه بدل
الاول. هذا على مبناكم مولا، على مبانيكم تتكلمون. المشهور يقول لا، احنا مبنانا الضمان ليس ضمان يد، ضمان معاوضة ينفسر. احنا وياكم نوافق مبانيكم الشريفة مولا، بس هذا كلام على مبنى المشهور. الآن احنا الآن نذكر الفروق ثم نبين انه ما هو مقتضى القاعدة، لكن الآن احنا وظيفتنا نبين كلام المصنف. انتو خلاص مبناكم بعد تحرر سابقا، فكتبوا والله على مبنانا الآن نؤيد المصنف. ما يحتاج بعد خلاص. خوش الآن طبق مولاي هذا الفرض الأول. قال هذا كله حكم التلف السماوي، وأما الإتلاف الآن فروض ثلاثة. شوف الفرض الأول هذا، فإما أن يكون من المشتري الإتلاف، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني هذا رايح يجيك، وإما أن يكون من البائع. الفرض الثالث أيضا سيأتيك، وإما أن يكون من الأجنبي. الآن جينا للفرض الأول، إذا كان الإتلاف من المشتري قلنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون المشتري عالما، تمام. هذه الصورة الأولى إذا كان المشتري عالما فيها شقان. الشق الأول ليس في مقام الدفاع عن نفسه. لماذا قسمناها إلى شقين؟ لأن المصنف هو الذي أقحم، جاب لنا فرع ولو صال العبد، فنحن مضطرون أن نرتب المطلب، وإن كان فيه تشقيقات قد تشوش عليك، لكن بعد المصنف أقحم فروعا ووظيفتنا التنظيم. جزاكم الله خيرا. خوب هذا الشق الأول، إذن الضمان على من؟ على المشتري إذا لم يكن في مقام الدفاع عن نفسه. واستدل له بدليلين. لاحظ الدليل الأول، فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان، ما في خلاف لأنه قد ضمن ماله بإتلافه وحجته الإجماع لو تم. خوش، الآن يشير إلى الدليل الثاني على أن الضمان على المشتري وهو مقتضى القاعدة، وإلا فانصراف النص وهو تلف المبيع قبل قبضه إلى غير هذا التلف، النص وهو النبوي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع لا يشمل هذه الصورة، منصرف عنها، وهي ما إذا أتلف المشتري. فيبقى تحت القاعدة أن كل من أتلف مال يكون الضمان عليه، فالعقد باقي على صحته. أوفوا بالعقود. خوش، هذا الآن الشق الأول ليس في مقام الدفاع. الشق الثاني، المشكل المصنف أخره، المفروض يذكره هنا، لا، على كل قفز إلى الصورة الثانية وهي ما إذا كان المشتري عالما. وهذه الصورة الثانية إذا كان المشتري عالما فيها شقان، الشق الأول الباع جاهل، الشق الثاني الباع عالم. الشق الأول الباع عالم، الشق الثاني الباع جاهل. يقول قال في التذكرة، هذا إذا كان المشتري عالما، وإن كان المشتري جاهلا، هذا الصورة الثانية. والشق الأول الباع عالم بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قابضا؟ الأقرب أنه لا يصير قابضا ويكون بمنزلة إتلاف البائع، البائع هو الذي أتلف، الضمان على البائع أن ينفسخ البيع. ثم مثل له بما إذا قدم المغصوب إلى المالك فأكله، يعني الغاصب غصب المال ثم دعا عليه المغصوب من قتل، فالضال على الرحب والسعة، وهو الغاصب للمال بعد قد ارتفع الضمان عن الغاصب، مع أن الآكل المغصوب منه كان جاهل أن هذا ماله. أقول هذا مع غرور البائع، يعني إذا البائع كان غارا بالمشتري، يعني البائع عالم والمشتري جاهل لا بأس به. أما مع هذا الشق الثاني، أما مع عدم الغرور، يعني البائع جاهل أيضا كما أن المشتري جاهل، ففي كونه يعني إتلاف المشتري كالتلف السماوي وجهان بيناهما. الآن جينا إلى ماذا مولاي؟ الشق الثاني في الصورة الأولى، ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعا، يعني دفاعا عن نفسه، ففي التذكرة هنا قلنا يوجد احتمال، الاحتمال الأول أن الأصح أنه لا يستقر على المشتري الضمان خلاص، لأنه ما يعتبر قبض. الاحتمال الثاني، وحكي عن بعض الشافعية الاستقرار لأنه قتله في غرض نفسه. هذا كله يا مولاي الجليل بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني، أن يكون الإتلاف من قبل البائع للمشتري، وهذا الفرض فيه صورتان. الصورة الأولى أن يتلف البائع المبيع وهو في يده وليس في يد المشتري، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالات ثلاثة يا معلانة. الاحتمال الأول ما ذكره الطوسي في المبسوط، والمحقق الحلي في الشرائع، والعلامة في التذكرة، وهو أن الضمان على البائع لعموم تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. ويصدق على الإتلاف أنه تلف، سواء كان الإتلاف من حيوان أو من إنسان كلب بائع أو كان من آفة سماوية، فالإتلاف تلف، ولذلك يكون الضمان على البائع وينفسخ البائع. الاحتمال الثاني أن الضمان يكون على البائع ولكن ليس ضمان المعاوضة الذي يوجب انفساخ البيع، بل ضمان اليد، فالبيع صحيح ولكن على البائع ضمان ما أتلف ببدله إن كان قيميا فيدفع قيمته، إن كان مثليا فيدفع مثله، وذلك لعموم من أتلف مال غيره فهو ضامن له، والبائع أتلف مال المشتري فيلزمه الضمان. إن قلت لكن الإتلاف قبل القبض وتلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، قلت بأن النبوي منصرف عن فرض الإتلاف، بل هو خاص بالتلف السماوي. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث تخيير المشتري بين مطالبة البائع بالبدل فيكون البيع صحيحا، وبين مطالبة بالثمن فيكون البيع قد انفسخ. إذن فالمشتري مخير بين أن يمضي البيع ويطالب بالبدل أو يفسخ، ويدل على ذلك دليلان أشار لهما المصنف. الدليل الأول هو الجمع بين النبوي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، وبين النبوي الآخر من أتلف مال غيره فهو ضامن له، حيث إن مقتضى النبوي الأول أن الضمان بنفس الثمن لانفساخ البائع، ومقتضى النبوي الثاني أن الضمان بالبدل وليس بنفس الثمن، فالبيع صحيح. إذن فالجمع بين النبويين يقتضي تخيير المشتري، إما يفسخ فيأخذ الثمن، يمضي فيطالب بالبدل. ولكن يلاحظ على هذا الدليل كما ذكر سيدنا الخوئي جزء 40 صفحة 306 أنه غير معقول، وذلك لأن الانفساخ المستفاد من النبوي حكم شرعي وليس راجعا لاختيار المشتري. إذن فلو أخذنا بالنبوي فالبيع باطل وانفساخ قهرا، ولو أخذنا بالنبوي الآخر من أتلف مال غيره فالبيع صح صحيح، ولا يمكن الجمع بين الالتزام ببطلان البيع وصحة البيع. فلا معنى لهذا الدليل الذي ذكره المصنف. الدليل الثاني وهو المهم، شلون مولاي الآن النبوي الأول ماذا يقول؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال
بائع،
صح؟ وهذا ما قاله ولا انفسخ القهري. إذا تلف المبيع قبل القبض ينفسخ البيع قهرا، مو أنه المشتري هو الذي يفسخ. فسخ المشتري أو لم يفسخ البيع قهرا ينفسخ. فكيف يستدل بهذا النبوي على التخير؟ إن المشتري بالخيار، له أن يفسخ وله أن يمضي البيع بناء على من أتلف مال غيره فهو ضامن له. واضح المقصد؟ لأن هذا يقول بالانفساخ القهري، مو أن الأمر يرجع للمشتري. فلو كنا والنبوي الأول يكون البيع قد انفسخ وانحسن بعد أن المشتري يفسخ، وإن قلنا بالنبوي الثاني خلاص البيع لازم، غاية الأمر للمشتري المطالبة بالبدل. إن شاء الله غير واضح كلام سيد أخوي. طبعا لماذا ذكرته؟ لأنه مهم، لأن قطعا هذا الإشكال وارد على هذا الكلام المذكور، لأنه نحن حررنا سابقا أن التلف قبل القبض يوجب الانفساخ قاهرا. فكيف المصنف يستدل بهذا الدليل؟ يقول أنه يخير المشتري بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل، مع أن الدليل الأول يدل على الانفساخ القهري. إن شاء الله غير واضح. الدليل الثاني وحاصله أنه إذا تلف المبيع بسبب إتلاف البائع فقد تعذر تسليمه للمشتري، وقد قام الإجماع على أنه إذا تعذر تسليم المبيع يكون الخيار للمشتري بين فسخ البيع واسترداد الثمن، وبين إمضاء البيع والمطالبة بالبدل، كما هو في سائر موارد تعذر تسليم المبيع. فمع الإتلاف يتحقق تعذر تسليم المبيع، وهذا الاحتمال الثالث هو الأقوى عند المصنف، وقد تبناه العلامة في التذكرة، والشهيد الأول في الدروس، والثاني في المسالك، والمحقق الكركي في جامع المقاصد. واضح الكلام؟ إذن فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد واستعادة عين الثمن الذي دفعه، وبين إمضاء البيع والمطالبة بالبدل القيمة أو المثل. ولكن هذا المفروض ما يذكر المصنف، لكن ذكره في الضمن. ولكن إذا اختار المشتري القيمة، يعني أمضى البيع وطالب البائع بالقيمة، ولم يكن قد دفع للبائع الثمن، فهل للبائع الامتناع من دفع القيمة يعني البدل إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن للمبيع؟ وجهان. الوجه الأول ما قواه المصنف وهو العدم، يعني ليس للبائع الامتناع من تسليم البدل وهو القيمة أو المثل، لمجرد امتناع المشتري من دفع الثمن، وذلك لأن حق الامتناع الثابت للبائع كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبيع، فله الامتناع من تسليم المبيع إذا امتنع المشتري من تسليم الثمن، وهذا ما ذكرناه سابقا. ولم يثبت أن للبائع حق الامتناع من تسليم بدل المبيع عند امتناع المشتري من تسليم الثمن، إنما له الحق في الامتناع من تسليم نفس المبيع بمقتضى الشرط الارتكازي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن للبائع الامتناع من تسليم البدل ما دام المشتري لم يسلم الثمن، لأن حكم البدل كحكم المبدل، وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي جيم 40 صاد 307. هذا يا مولاي الجليل كل بالنسبة للصورة الأولى من الفرض الثاني. الآن كقسط من الراحة طبق، ثم نأتي للصورة الثانية من الفرض الثاني. قال: ولو أتلفه البائع، الباع هو الذي أتلف المبيع، وقد أتلفه وهو في يد البائع، يعني البائع أتلف المبيع وهو في يده وليس في يد المشتري. الاحتمال الأول: ففي انفساخ البيع كما عن المبسوط والشرائع والتحرير لعموم التلف، يعني العموم النبوي، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع لعموم التلف النص، لما كان بإتلاف حيوان أو إنسان أو كان بآفة، يعني عنوان التلف يصدق حتى على الإتلاف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: البيع صحيح لكن البائع يضمن البدل، أو ضمان البائع للقيمة، يعني البدل، القيمة إن كان قيميا، المثل إن كان مثليا. لماذا؟ لخروج عن منصرف، عن منصرف دليل الانفساخ، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، هذا خاص بالتلف لا يشمل الإتلاف. إذن فالذي يجري عموم النبوي الآخر: من أتلف مال غيره فهو ضامن له، فيدخل تحت قاعدة إتلاف مال الغير، من أتلف مال غيره فهو ضامن له، فالبيع باقي على صحته. واضح الكلام؟ الاحتمال الثالث التخيير، إن المشتري مخير بين يفسخ البيع ويسترد الثمن، يمضي البيع ويطالب بالبدل، أو التخيير بين مطالبته بالبدل بالقيمة، يعني البدل إن كان قيميا قيمة، مثليا مثل، أو بالثمن. ويدل على ذلك دليلان. الدليل الأول: إما لتحقق سبب الانفساخ وسبب الضمان. سبب الانفساخ يعني تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، سبب الضمان من أتلف مال غيره فهو ضامن له، فنجمع بين الدليلين فيتخير المالك في العمل بأحدهما، إما يأخذ بتلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، أو يأخذ بدليل من أتلف مال غيره فهو ضامن له. وناقشنا في هذا الدليل صح؟ الآن الدليل الثاني وهذا المهم: وإما لأن التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع، بما أنه لا يدخل تحت عموم النبوي، لأن هذا تلف مو إتلاف، لأن هذا عفوا إتلاف وليس تلف، فلا يشمله النبوي، فيكون مشمول لتعذر تسليم المبيع. والإجماع قام على أنه إذا تعذر تسليم المبيع يثبت للمشتري الخيار بين الأمرين، وهذا هو الأقوى، واختاره في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها وعن حواشي الشهيد نسبته إلى أصحابنا العراقيين. العراق من أهل العراق يعني مولا، يعني علماء العراق بعد، علامة، محقق، ابن الجنيد، ابن بابويه، العلماء اللي استقروا بالعراق على كل من هم بعد مطر جيب لك أي علماء من العراق. فإن اختار خب فإن اختار المشتري القيمة، لاحظ إذا المشتري أمضى البيع وطلب بالبدل، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ يقول أنا لن أدفع البدل إلا دفعت لي الثمن، وجهان أقواهما العدم، بينا الوجهين والمستند لهذين الوجهين. واضح الصورة الثانية يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله، جهز نفسك سنقطع إن شاء الله 5 صفحات، بس تعال مبكر مولاي مو كالعادة أرجوك يعني. والحمد لله رب العالمين.